لنتخيل هذا السيناريو معاً للحظة. تستيقظ صباحاً، تمسك بهاتفك لتجد أن تطبيق المراسلة الخاصة بك قد تم اختراقه بصمت من قبل جهة أجنبية.
بداية يوم سيئة جداً بصراحة.
سيئة ومرعبة يعني. وفي نفس اللحظة التي تقرأ فيها هذا الخبر، هناك صواريخ باليستية تعبر سماء الشرق الأوسط، بينما المحامي الذي تتابعه لإنهاء أوراقك القانونية يعلن فجأة دخوله في إضراب شامل.
مشاهد تبدو وكأنها من فيلم فوضوي، لكنها للأسف واقعية جداً.
بالضبط، هي مجرد ملخص سريع للأخبار التي بين أيدينا اليوم. فأهلاً بكم جميعاً في هذه الجولة التحليلية المعمقة. نحن نغص اليوم في حزمة مكثفة من المصادر المستقاة من نشرة 7 أيام آخر الأخبار بتاريخ 11 يونيو 2026،
وهي حزمة دسمة جداً كما تفضلت.
100%. مهمتنا اليوم ليست فقط سرد ما حدث، بل فهم كيف ولماذا حدث. سنبحث في التحولات الجيوسياسية، القواعد الدبلوماسية الجديدة، وحتى صراعات النفوذ داخل المغرب، وكيف يقف الإنسان أمام قسوة الطبيعة.
صحيح، وهناك تنويه سريع يجب أن نذكره قبل أن نبدأ بتفكيك هذه المشاهد المعقدة والشائكة.
نعم، نقطة مهمة جداً. منهجيتنا هنا واضحة للمتابعين. نحن لا نتبنى أي مواقف سياسية، سواء من اليمين أو اليسار، ولا نرجح كفة أي طرف في أي صراع دولي.
يعني دورنا يقتصر على أخذ هذه المصادر، وضعها تحت المجهر، وتحليل الآليات التي تحركها بحيادية تامة لنفهم الصورة الكبرى فقط.
تماماً. طيب، دعنا نبدأ من النقطة الأكثر سخونة في رقعة الشطرنج العالمية. لدينا تقارير تفيد بإسقاط مروحية عسكرية أمريكية من طراز أباتشي بالقرب من مضيق هرمز.
وهذا بحد ذاته حدث خطير.
خطير جداً، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرج عبر منصته تروث سوشال متوعداً برد حتمي، وحمل إيران المسؤولية الكاملة.
إلى هنا المشهد يبدو كلاسيكياً ومعتاداً في التوترات الأمريكية الإيرانية.
صحيح، لكن هنا تأتي المفارقة. في نفس التوقيت تقريباً، وخلال مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، يبدي ترامب انفتاحاً مفاجئاً للقاء قيادات إيرانية.
تناقض غريب للوهلة الأولى.
بل ويطرح اسم مجتبى خامنائي كصانع قرار يمكن التحدث معه. يعني كيف يمكن استيعاب هذا التناقض؟ تهديد بضربة عسكرية، يليه مباشرة عرض للجلوس على طاولة الحوار.
شوف، ما نراه هنا ليس تناقضاً أو ارتباكاً أبداً، بل هو تطبيق حرفي وعالي المخاطر لاستراتيجية الضغط الأقصى.
الضغط الأقصى؟ طيب اشرح لنا كيف تعمل هذه الاستراتيجية على أرض الواقع؟
في السياسة الدولية الحديثة، الأمور لا تسير في خطوط مستقيمة. التصعيد العسكري مثل التلويح بالرد الحتمي على حادثة الأباتشي لا يقصد به دائماً إشعال حرب شاملة.
يعني هو مجرد تهويش؟
ليس تهويشاً بالمعنى الحرفي، بل يستخدم كأداة هندسية لرفع سقف التفاوض قبل أن يبدأ أصلاً. عندما يتحدث ترامب عن حتمية الرد، فهو يضع مسدساً مشحوناً على الطاولة.
تشبيه دقيق.
ولكن عندما يذكر اسم شخصية محددة مثل مجتبى خامنائي في نفس الوقت، فهو يفتح الباب ويقول: أنا مستعد لاستخدام القوة، ولكن يمكننا تجنب كل هذا إذا جلسنا وتوصلنا إلى صفقة.
لكن لحظة، ألم تستخدم استراتيجية الضغط الأقصى هذه في الماضي وكانت نتائجها متباينة جداً؟ يعني لماذا قد يتم اللجوء إليها مرة أخرى إذا كان الهدف الفعلي هو الوصول إلى اتفاق؟
سؤال ممتاز، وهذا هو بالضبط لب الاستراتيجية، عدم اليقين. السلاح الحقيقي هنا ليس فقط القوة العسكرية، بل القدرة على جعل الخصم غير قادر على التنبؤ بخطوتك القادمة.
إرباك الخصم يعني؟
بالضبط، هذا التذبذب المتعمد بين التهديد الوجودي والدبلوماسية المفتوحة يخلق حالة من الإرهاق الاستراتيجي لدى الطرف الآخر،
مما قد يدفعه لتقديم تنازلات لتجنب الأسوأ.
تماماً، وإذا نظرنا إلى المعطيات، نجد أن كل الأطراف تلعب نفس اللعبة تقريباً. المصادر تشير إلى أن إيران، وفي أول هجوم منذ هدنة 8 أبريل، أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية باتجاه شمال إسرائيل.
نعم، قرأت هذا. رأينا كيف تم تفعيل الدفاعات الهوائية وكيف سجلت أضرار في مدينة طبريا، وتسبب ذلك في إغراق مؤقت لمطار بن غوريون.
إذن نحن أمام تصعيدا فعليا على الأرض.
كل هذا يعتبر أيضا جزءا من لعبة التفاوض؟
إلى حد كبير، نعم. في هذه المرحلة من الصراعات، الصواريخ الباليستية أصبحت بمثابة آآ رسالة بريد عاجلة ولكن شديدة الانفجار.
رسالة بريد عاجلة، هذا وصف مخيف بصراحة.
هو كذلك، عندما يتم إطلاق هذا العدد المحدود من الصواريخ، فالهدف العسكري التكتيقي قد يكون ثانوياً مقارنة بالهدف السياسي.
بمعنى أنها رسالة تقول نحن هنا وقادرون على الأذى؟
100%، إنها طريقة للقول نحن نمتلك القدرة على الوصول إلى عمقكم وتعطيل شريانكم الجوي كبديل عن الدخول في حرب مفتوحة شاملة.
إذن كل طرف يستعرض أقصى درجات الإيذاء الممكنة لتعزيز وزنه قبل أي ترتيبات محتملة.
هي باختصار لغة حوار، ولكن بالنار.
طيب، هذا ينقلنا بشكل مثالي إلى فكرة تغيير قواعد الاشتباك. إذا كانت الصواريخ هي رسائل نار، فنحن نرى اليوم أسلحة أخرى تستخدم في الساحة الدولية.
أسلحة صامتة، أليس كذلك؟
بالضبط، أسلحة لا تحدث صوتاً لكنها مدمرة استراتيجياً. ننتقل هنا من الساحة العسكرية إلى الساحة الدبلوماسية والرقمية،
وهي ساحات لا تقل سخونة.
أكيد، بحسب المصادر قررت فرنسا منع وزير المالية الإسرائيلي بيتسلي السموتريتش من دخول أراضيها،
وهذا قرار لافت جداً.
وليس قراراً يتيماً على فكرة، فقد سبقه منع وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير. المبرر الفرنسي واضح، مواقف هؤلاء الوزراء الداعية لتوسيع الاستيطان وإعادة احتلال غزة تعتبرها باريس تدميراً صريحاً لحل الدولتين. اعتدنا أن تفرض العقوبات على الدول ككل، لكن أن يتم استهداف وزراء في حكومة تعتبر تقليدياً حليفة بمنعهم شخصياً من السفر، ما الذي يعني هذا التحول؟
بصراحة، هذا تحول جذري في مفهوم الردع الدبلوماسي. في الماضي، كانت العقوبات إما حظراً اقتصادياً يعاني منه الشعب بالكامل، أو قطعاً شاملاً للعلاقات.
صحيح، عقوبات جماعية.
اليوم، نحن أمام أداة يمكن تسميتها العزل الدبلوماسي الشخصي. عندما تقوم دولة بوزن فرنسا في الاتحاد الأوروبي بمنع وزير من دخول أراضيها، فهي لا تعاقب الدولة ككيان، تصنفهم كأشخاص غير مرغوب فيهم دولياً. هذا الإجراء يرسل رسالة واضحة.
رسالة لداخل الإسرائيلي وللمجتمع الدولي أيضاً.
نعم، مفادها أن هناك سياسات معينة مثل التوسع الاستيطاني تجاوزت الخطوط الحمراء للأعراف الدولية، وأن مرتكبيها سيدفعون ثمناً يتمثل في شل حركتهم الدبلوماسية وتضييق الخناق عليهم.
قوة ناعمة لكنها خانقة جداً. ومن الحدود الجغرافية والتأشيرات، دعنا ننتقل إلى حدود غير مرئية تماماً.
تقصدين الحدود الرقمية؟
نعم، الحدود الرقمية. لدينا خبر يبدو وكأنه حبكة من رواية خيال علمي، لكنه للأسف حقيقي جداً. شركة ميتا التي تمتلك تطبيق واتساب تلجأ لمحكمة فيدرالية أمريكية لمقاضاة شركة NSO الإسرائيلية.
قضية بيجازوس وتوابعها.
ميتا تتهم هذه الشركة بخرق أمر قضائي سابق واستهداف مستخدمي واتساب ببرمجيات تجسس معقدة. لفهم الصورة بشكل أفضل للمتابعين، تخيل أن الشركة التي قامت بتركيب الباب الرئيسي لمنزلك وهي ميتا تقوم بمقاضاة صانع أقفال محترف لأنه يبيع مفاتيحاً سحرية تفتح بابك للغرباء دون علمك.
التشبيه بالباب والمفتاح السحري دقيق للغاية.
لكن السؤال، كيف وصلنا إلى النقطة التي تتقاضى فيها شركات التكنولوجيا الكبرى حول قضايا الأمن القومي بدلاً من الحكومات؟
طيب، لفهم مدى خطورة هذه البرمجيات ولماذا تتدخل الشركات، يجب أن نشرح كيف تعمل تقنية تعرف بصفر نقرة أو زيرو كليك.
تفضل، لأن الاسم وحده مخيف.
في الماضي، لاختراق هاتفك كان يجب أن تخضع للضغط على رابط مشبوه أو تحميل ملف معين.
صحيح، كنا دائماً نحذر من الروابط الغريبة.
لكن برمجيات التجسس التي تطورها شركات مثل NSO لا تتطلب منك فعل أي شيء على الإطلاق.
يا إلهي، ولا أي شيء؟
ولا شيء، يمكن أن تتلقى مكالمة على واتساب، وحتى إذا لم ترد عليها يتم زرع البرنامج الخبيث في جهازك.
عجيب.
بل ويمسح سجل المكالمة أيضاً لتصبح كاميرا الهاتف وميكروفونه ورسائلك كلها مكشوفة للجهة المتجسسة دون أن تشعر.
هذا مرعب حقاً، يعني أن يتحول الهاتف الموجود في جيبك إلى جاسوس يعمل ضدك دون أن تلمسه حتى؟
وهذا ما دفع شركات التكنولوجيا للتحرك.
لكن دعني أطرح سؤالاً هنا قد يبدو مستفزاً للبعض. أليس من النفاق نوعاً ما أن تقوم شركة مثل ميتا التي يقوم نموذج عملها بأكمله على جمع بياناتنا الشخصية وبيعها للمعلنين بلعب دور المدافع الشرس عن الخصوصية أمام المحاكم؟
هذا سؤال ممتاز جداً ويمس عصب النقاش الحالي في الأوساط التقنية،
لأنهم يبيعون بياناتنا طوال الوقت.
صحيح، ولكن هناك فرق جوهري، وإن كان كلاهما يمس الخصوصية، بين الاستغلال التجاري للبيانات وبين التجسس المسلح.
كيف ذلك؟
ما تفعله ميتا هو جمع بيانات عن سلوكياتك لبيع إعلانات موجهة، وهو أمر دعنا نقول نوافق عليه جميعاً في شروط الاستخدام الطويلة التي لا يقرأها أحد منا.
فعلاً، نضغط أوافق ونتجاوزها.
أما ما تفعله برمجيات التجسس فهو اختراق سيادي، إنه يسرق رسائلك المشفرة، محادثاتك السرية، وموقعك الجغرافي لصالح أجهزة استخبارات أجنبية.
يعني الفرق في نية الاستخدام والجهة المستفيدة.
بالضبط، وما نراه في المحاكم الاتحادية اليوم هو أن الشركات التكنولوجية الكبرى أصبحت تتصرف وكأنها دول ذات سيادة رقمية.
دول بحد ذاتها؟
نعم، نظراً لأن القوانين الدولية التقليدية بطيئة جداً في مواكبة تطور أسلحة الإنترنت، أخذت هذه الشركات على عاتقها فرض الحدود الرقمية وحماية مستخدميها من المرتزقة السيبرانيين.
إذن الشركات الكبرى تحاول فرض سيادتها في الفضاء الرقمي، وهذا ينقلنا بسلاسة إلى نوع آخر من صراعات السيادة وتشكيل القواعد، ولكن هذه المرة داخل دولة بعينها.
تقصدين المشهد الداخلي في المغرب؟
نعم، دعونا ننتقل إلى المغرب، حيث نشهد حراكاً مؤسسياً ومهنياً عميقاً جداً. لدينا أزمة حادة في قطاع حيوي للغاية، وهو قطاع المحاماة.
إضراب شامل، أليس كذلك؟
بالضبط، جمعية هيئات المحامين بالمغرب أعلنت عن توقف إنذاري شامل عن العمل لمدة أسبوع كامل، من 15 إلى 21 من يونيو.
وهذا له تأثير كبير على المحاكم.
أكيد، السبب المعلن هو الاحتجاج على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي تحت قبة البرلمان، والمحامون يقولون إنهم يدافعون عن التعاضدية ويرفضون الاختيارات الأحادية. بالنسبة للشخص العادي، الإضراب يعني ببساطة أن جلسته في المحكمة ستؤجل وورقته القانونية ستتعطل، لكن يبدو أن المعركة هنا أعمق بكثير من مجرد تصريحات، أليس كذلك؟ ما هي هذه التعاضدية؟
شوف، بالنسبة للمواطن البسيط، التأثير المباشر هو تعطل مصالحه فعلاً، لكن ما يحدث خلف الكواليس هو صراع حقيقي حول الاستقلالية المهنية.
كيف؟
التعاضدية ببساطة هي نظام التأمين الصحي والاجتماعي الخاص بالمحامين، إنه صندوق يديرونه بأنفسهم لضمان تقاعدهم وتغطيتهم الصحية.
يعني استقلال مالي وإداري.
تماماً، عندما يشعر المحامون أن وزارة العدل تحاول فرض وصاية أو قوانين تتدخل في كيفية إدارة شؤونهم الخاصة، فهم يرون في ذلك محاولة لكسر استقلاليتهم.
وهذا يمس جوهر عملهم؟
100%، المحاماة ليست مجرد وظيفة، هي جناح أساسي في منظومة العدالة، وإذا فقد المحامي استقلاليته المادية والاجتماعية، قد يفقد قدرته على الدفاع بشراسة في المحاكم.
منطقي جدا.
لذلك، هذا التوقف عن العمل لأسبوع هو رسالة سياسية وقانونية تقول: نحن شركاء في صياغة قوانين المهنة، ولسنا مجرد منفذين لقرارات السلطة التنفيذية.
طيب، هذا يوضح الصورة تماماً. هو صراع حول من يمتلك حق تقرير المصير المهني. وفي سياق مقارب نقرأ أيضاً أن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يعقد دورة لجنته الإدارية لتسريع تعديل نظامهم الأساسي بهدف تحسين وضعهم الاعتباري.
حراك مهني واسع إذن.
بالضبط، يبدو أن هناك مخاضاً واسعاً للطبقة الوسطى والمهن الحيوية لإعادة التفاوض حول مكانتها في المجتمع.
كتابة أنظمتها الأساسية، فهي فعلياً تعيد صياغة عقدها الاجتماعي مع الدولة والمجتمع.
يطالبون باعتراف مؤسساتي وقانوني يتناسب مع حجم مسؤوليتهم.
هذا هو الهدف الأساسي.
لكن المثير للاهتمام هنا هو التباين في المشهد. فبينما نرى هذا التدافع والتجاذب الداخلي القوي مع المحامين والمهندسين، نجد خبراً آخر يشير إلى أن المغرب يقوم بخطوة هامة جداً على المستوى القاري.
تقصدين مقر المدعين العامين الأفارقة؟
نعم، حيث تم افتتاح المقر الدائم لجمعية المدعين العامين الأفارقة في الرباط بعد أن تم نقله من موزمبيق. كيف يمكن التوفيق بين التوتر الداخلي من جهة وبين التوسع في الريادة القضائية إقليمياً من جهة أخرى؟
للوهلة الأولى قد يبدو الأمر متناقضاً، لكنه في الواقع بصراحة هو مؤشر على نضج الدولة.
نضج الدولة؟ كيف؟
التدافع الداخلي ليس دليلاً على الفوضى، بل هو دليل على وجود مجتمع مدنياً مهنياً حي وقوي يمتلك القدرة على التفاوض والمطالبة بالشراكة.
وجهة نظر مثيرة للاهتمام.
الدولة التي تستطيع إدارة هذا النوع من الحوارات الصعبة مع نقاباتها وهيئاتها المهنية هي ذاتها الدولة القادرة على تصدير نموذجها الحقوقي والقانوني للخارج.
إذن استضافة هذا المقر ليس مجرد خطوة بروتوكولية.
أبداً، هو ترسيخ لقوة المغرب الناعمة في القارة، وخطوة تجعل الرباط مركزاً لتنسيق السياسات الجنائية الإفريقية. إذن الحراك الداخلي والريادة الخارجية هما وجهان لعملة واحدة.
عملة بناء مؤسسات صلبة.
بالضبط.
بناء المؤسسات الصلبة. هذا التعبير يقودنا مباشرة إلى كيفية ترجمة كل هذه الهياكل والنقاشات النخبوية إلى واقع يعيشه المواطن العادي في الشارع. القوانين لا قيمة لها إن لم تلمس حياة الناس اليومية.
صحيح، وهذا ما نراه في الأخبار التالية.
المصادر اليوم تعرض لنا ثلاثة أمثلة متباينة جدا، لكنها تكمل بعضها. نبدأ بالشارع. محكمة الاستئناف بالجديدة تصدر حكما نافذا بعشرين سنة سجنا على شخص اقتحم حافلة نقل حضري وسرق محصل التذاكر تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
20 سنة؟
نعم، 20 سنة لسرقة في حافلة. أنا مستغربة، هذا حكم قاسي جدا وله دلالات، أليس كذلك؟
هو حكم شديد قسوة فعلا، لكن الآلية هنا هي الردع العام. المحكمة لم تحاكم الشخص على قيمة ما سرقه مادياً.
بل حكمته على ماذا إذن؟
حكمته على ترويع الفضاء العام. الحافلة هي وسيلة النقل الأساسية للمواطن البسيط للذهاب إلى عمله أو مدرسته.
مساحة يومية مشتركة.
بالضبط. إذا عدم الأمان في الحافلة انشلت حركة المجتمع. هذا الحكم السريع والصارم يرسل رسالة واضحة للمجتمع بأن الدولة تحتكر حق استخدام القوة وأن الفضاءات العامة خط أحمر.
إذن الأمن اليومي هو حجر الأساس الأول لأي مجتمع.
فلا يمكنك التحدث عن ديمقراطية أو تنمية والمواطن خائف في طريقه لعمله.
إذن الأمن هو الحجر الأول، لكن الأمن وحده لا يكفي لبناء أمة، نحتاج إلى الانتماء. وهنا يأتي الخبر الثاني
المتعلق بالجالية؟
نعم، انطلاق عملية مرحباً 2026 بتعليمات ملكية لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج عبر 26 فضاءً موزعة بين دول أوروبية والمغرب.
هذه عملية ضخمة جداً.
نحن نتحدث عن ملايين الأشخاص يعبرون القارات في فترة زمنية قصيرة كل صيف. كأشخاص عاديين قد نرى فقط الازدحام في الموانئ، لكن كعملية دولة، ما هو الوزن الحقيقي لهذا الحدث؟
عملية؟ مرحباً، هي أكثر من مجرد تنظيم لحركة المرور. إنها شريان حياة اقتصادي وعاطفي.
شريان حياة؟
نحن نتحدث عن واحدة من أضخم عمليات العبور العابرة للقارات في العالم. لوجستياً، إدارة حركة ملايين الأشخاص ومئات الآلاف من المركبات تتطلب تنسيقاً سيادياً معقداً جداً بين عدة دول.
وماذا عن البعد العاطفي؟
هذا هو الأهم. الآلية التي تعمل بها هذه العملية تحافظ على الارتباط العضوي. الجيل الثاني والثالث من المهاجرين إذا لم يجدوا تسهيلات للعودة ورؤية عائلاتهم، قد تنقطع صلتهم بالوطن تدريجياً.
هذا حقيقي، الأجيال الجديدة تحتاج لروابط ملموسة.
هذه العملية تضمن استمرار ضخ العملة الصعبة لدعم الاقتصاد، وفي نفس الوقت تجدد دماء الهوية والانتماء. هي رسالة قوية بأن المسافة لا تلغي المواطنة.
هذا يقودنا بشكل منطقي إلى الخبر الثالث المتعلق بالمواطنة. وزارة الداخلية تعلن أن يوم 13 من يونيو هو آخر أجل للتسجيل في اللوائح الانتخابية، استعداداً للتشريعيات 23 من شتنبر 2026.
موعد قريب جداً.
إذن الصورة تكتمل الآن، أمن في الشوارع، احتضان لأبناء الوطن في الخارج، والآن دعوة للمشاركة في صنع القرار وتحديد من سيقود المؤسسات.
هذا هو الحجر الثالث كما أسميناه، الشرعية والمشاركة. كل ما تحدثنا عنه سابقاً من صراعات المحامين إلى قوانين السير وحماية الفضاء العام يصب في النهاية في مؤسسات يفرزها صندوق الاقتراع.
تحديد الموعد النهائي لتسجيل الناخبين هو تذكير بهذا الأمر،
تذكير بأن النظام يعمل وأن المواطن له دور فاعل. هذه العناصر الثلاثة معاً، احتكار القوة لحفظ الأمن، الحفاظ على الروابط مع الشتات، وضمان آلية لانتقال السلطة أو تجديدها، هي ما يمنع الدول من الانهيار.
ورغم كل هذه المنظومات المعقدة التي نبنيها لمنع الانهيار من محاكم وردع دولي وعمليات لوجستية، تظل هناك لحظات تذكرنا بمدى هشاشتنا كبشر.
للأسف هذه حقيقة لا مفر منها.
المصادر تخبرنا عن زلزال عنيف بقوة 7.8 ضرب الفلبين، مخلفاً 31 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب، مع انهيارات ضخمة تعيق جهود الإنقاذ.
زلزال مدمر بكل المقاييس.
وعلى مستوى أقرب، قرأنا عن حادث سير مأساوي على الطريق السيار بين الدار البيضاء والمحمدية، أدى لانقلاب شاحنة ووفاة سائقها في ثوان معدودة. قوانيننا ومؤسساتنا تقف عاجزة أحياناً أمام حركة الصفائح التكتونية أو خطأ ميكانيكي بسيط على سرعة عالية.
شوف، هذه هي حدود الأنظمة البشرية. نحن نبني المدن ونصيغ القوانين لمحاولة ترويض الفوضى.
ولكن
الطبيعة، سواء تمثلت في زلزال مدمر يهز الأرض أو في قوانين الفيزياء التي تتحكم في شاحنة مسرعة على الطريق، تفرض واقعها بقسوة في النهاية. هذه الهشاشة حتمية ولا يمكن الهروب منها.
صحيح، الهشاشة حتمية، لكن المذهل بصراحة هو كيف نختار كبشر أن نرد على هذه الهشاشة.
ماذا تقصدين؟
وسط الأخبار القاسية، هناك خبر لفت انتباهي بشكل خاص ويأتي من نيوزيلندا. مجموعة من نساء الإطفاء، وهن بالمناسبة يشكلن 6% فقط من جهاز الإطفاء هناك.
نسبة قليلة جدا.
قليلة وتعمل في بيئة ذكورية وصعبة. هؤلاء النساء قررن توظيف عملهن الشاق المحفوف بمخاطر النيران في حملة إبداعية للتوعية ومكافحة سرطان الثدي.
مبادرة جميلة جدا.
هن يرتدين تلك البدلات الثقيلة جدا، ليس لإخماد حريق في مبنى، بل لمحاربة مرض يلتهم الأجساد. كيف تقرأ هذه القدرة على تحويل الضعف إلى قوة؟
هذا هو المعنى الحقيقي للصمود الإنساني.
الصمود؟
نعم، نحن لا نستطيع إيقاف الزلازل، ولا يمكننا منع كافة الحوادث المأساوية، والسرطان للأسف لا يزال يهدد الملايين. لكن ما فعلته هؤلاء الإطفائيات هو أخذ الرمزية القصوى للقوة الجسدية ومواجهة الخطر.
وهي مهنة الإطفاء.
بالضبط، وتوجيهها لدعم أولئك الذين يشعرون بالضعف الشديد أمام المرض. هو تحول في الآلية، بدلاً من الاكتفاء بمحاولة البقاء على قيد الحياة وتجنب الكوارث، نحن كبشر نبحث عن طرق لمنح هذه الحياة معنا.
تضامن إنساني نبيل.
تضامن هو الأداة الوحيدة التي نمتلكها لجعل هشاشتنا قابلة للاحتمال.
يا لها من فكرة، التضامن كأداة الاحتمال. إذا نظرنا إلى كل ما طرحناه في هذا الغوص المعرفي اليوم، سنجد خيطاً رفيعاً يربط بين كل هذه الأحداث المتفرقة.
صحيح، كل شيء مترابط بشكل أو بآخر.
بدأنا بآليات السيطرة في العالم،
كيف تستخدم الصواريخ الباليستية كرسائل بريد سريعة قبل المفاوضات، وكيف تحولت شركات التكنولوجيا الكبرى إلى دول تدافع عن حدودنا الرقمية ضد برمجيات تجسس لا تحتاج حتى إلى نقرة واحدة.
ورأينا أيضاً المحاض الداخلي.
نعم، رأينا كيف تصارع المهن الحيوية كالمحامين والمهندسين لحماية استقلاليتها في الداخل في الوقت الذي تبسط فيه الدولة نفوذها القانوني إفريقيا.
وكيف ينعكس كل ذلك على حياة المواطن؟
وتلمسنا كيف تترجم هذه القوة إلى أمن في الحافلات واحتضان لملايين المغتربين في عملية مرحبة وصناديق اقتراع تنتظرنا قريباً. وفي النهاية أدركنا أن كل هذه الهياكل تقف هشة أمام الطبيعة ولا يحميها سوى إرادتنا في التضامن.
وما يميز هذه اللحظة التاريخية التي استعرضناها اليوم من خلال هذه المصادر هو أن تعريف القوة لم يعد كما كان.
كيف تغير هذا التعريف برأيك؟
القوة لم تعد فقط جيشاً جراراً أو دبابات. القوة اليوم قد تكون قراراً بمنع تأشيرة لوزير، أو حماية لتشفير تطبيق مراسلة، أو إضراباً متزامناً لمجموعة من المحامين، أو حتى حملة توعية تقودها نساء إطفاء.
يعني أدوات التأثير تنوعت.
آلية التأثير أصبحت لا مركزية ومتاحة بأشكال لم نعهدها من قبل في التاريخ البشري.
وهذا تحديداً ما يتركنا أمام فكرة تستحق الكثير من التأمل العميق من قبل جميع المتابعين. لقد رأينا اليوم كيف تتحول الأشياء العادية إلى أدوات تأثير هائلة.
تطبيقات، بدلات العمل، حتى الهواتف.
تماماً. كيف يمكن لتطبيق بسيط على هاتفك أن يكون محور صراع دولي في المحاكم؟ وكيف يمكن لبدلة عمل ثقيلة أن تتحول إلى رسالة أمل عالمية للمرضى؟
فكرة تدعو للتفكير فعلاً.
في هذا العالم الذي يعيد تشكيل قواعده كل يوم، وفي وسط كل هذه التحولات التي تلامس أدق تفاصيل حياتنا، يمكننا جميعاً أن نسأل أنفسنا ما هي الأداة اليومية؟ المهارة البسيطة أو المنصة العادية الموجودة بين أيدينا اليوم والتي تمتلك قوة خفية وتنتظر فقط أن نستخدمها بطريقة مبتكرة لإحداث تغيير حقيقي في محيطنا.
الإجابة قد تكون مفاجأة وأقرب مما نتخيل بكثير.
شكراً لرفقتكم لنا في هذه الجولة التحليلية المعمقة، ونلتقي قريباً في غوص معرفي جديد.